لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله Oh,
أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
السلام عليك يا بارس آدم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا بارس موسى كليم الله السلام عليك يا بارس عيسى روح الله السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله السلام عليك يا بارس الحسن الرضي السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحتضين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا انبع الكمال
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال
أمك البتول وجدك الرسول أمك البتول وجدك الرسول وسيفك المسلول يوم ضيق الحال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبانا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة وتفسير موجز من سورة أخرى من القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفتح المباركة.
فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
أيها الأحبة، تتألف سورة الفتح من 29 آية، حيث نزلت في السنة السادسة للهجرة بعد صلح الحديبية وفي المدينة المنورة. وأهم القضايا التي تتحدث عنها هذه السورة هي البشارة بفتح مكة وما يرتبط بصلح الحديبية وبيعة الرضوان، والإشارة إلى المنافقين والمتخلفين عن الجهاد، وتختم أخيرا بالحديث عن الخصائص التي يتصف بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الآن إخوتنا الأكارم، وقبل أن نشرع بتفسيرها، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الثالثة من سورة الفتح المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
مستمعينا الكرام، المراد من الفتح في مطلع السورة أيها الأعزة فيها احتمالات عدة واختلاف، وأشهر رأي أن المراد هو صلح الحديبية، وتكمن أهمية صلح الحديبية في تمهيده لفتح مكة والانتصارات اللاحقة التي ترتبت عليه.
وأما الذنب إخوتنا الأكارم، في أصل اللغة من الذنب أو الذيل، واستعير للتعبير عن التبعات التي يحملها الإنسان خلفه نتيجة بعض أعماله.
ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولا لا ينحصر الوصول إلى النصر بالحرب والقتال، فربما تنتصر الأمم بوسائل أخرى كالمعاهدات. فقد سمى الله صلح الحديبية أو فتح مكة بالفتح المبين، أي النصر الواضح. ثانيا، على المؤمن أن يلتفت إلى أن الله حاضر وراء كل توفيق أو نصر يحصل عليه، وليس جهده وذكاءه وقدراته الذاتية. ثالثا، عندما نعمل لمرضات الله تعالى، يتولى الله عز وجل الأعداء بالنيابة عنا ويلغي كل محاولاتهم للتشويش علينا.
أما المعلومة الرابعة التي تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أيها الأحبة، هو أن كل الناس بحاجة إلى الهداية الإلهية إلى الصراط المستقيم، لا سيما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. وخامسا، ما يقدمه الله لعباده هو الأفضل دائما والأعظم، كالنصر المبين والنعمة التامة والهداية إلى الصراط المستقيم.
والآن مستمعينا الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة فتح المباركة.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
السكينة أيها الأفاضل من السكون والإطمئنان، وهي حالة من الاستقرار النفسي يمن الله بها على بعض عباده في بعض حالاتهم، فتترتب عليها آثار ونتائج مهمة، منها عدم الخوف من اللوم والتوكل
والرعب والسكينة من الله سبحانه. فكما أنه يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فكذلك هو الذي يلقي في قلوب المؤمنين السكينة. ومما تعلمه إيانا هذه الآية الشريفة، أولاً تلقي اللطف الإلهي يحتاج إلى استعداد وأهلية. ثانياً، محل السكينة والإطمئنان هو القلب، والوسيلة إليه هي ذكر الله سبحانه. فيقول عز من قائل عن الذكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، صدق الله العلي العظيم.
وثالثا، الإيمان مفهوم له درجات ومراتب، وهو يقبل الزيادة والنقص. رابعا، يحتاج الإنسان إلى درجة من درجات الإيمان ليصل إلى السكينة، وبعد أن يحصل على السكينة يترقى في درجات الإيمان وترتفع رتبته. وخامسا، من الوسائل والطرق لاكتساب السكينة الالتفات إلى جنود الله في السماء والأرض.
إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتنا العربية. نستمع معا عند 1:28 إلى برنامج أدب المقاومة. تأتيكم سفينة النجاة في الساعة 1:48. قسم الأخبار في الساعة 2:00 وفي 5 دقائق يقدم لحضرتكم نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم عند 2:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وموضوعها موقف الإسلام من الظالمين والمشركين. الثالثة تماما في 25 دقيقة، حصاد الظهيرة. تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشر موجز للأنباء في الساعة 4:00 عند 4:08 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في 45 دقيقة وعند 4:15 فلسطين اليوم. أحبتي، نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل وأماننا نبعثها إليكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة، الذي سنكمل في حلقته لهذا الأسبوع تطوافنا بين نتاجات الشاعر العراقي المعاصر مظفر النواب. كونوا معنا حتى نهاية هذا اللقاء.
مستمعين الأفاضل، أعداء الوطن في نظر الشاعر مظفر النواب موزعون ما بين سياسيين فاسدين ووجهاء فاسدين وأحزاب فاسدة وجماهير جاهلة مغفلة، ليصنعوا بمجموعهم نظام حكم فاسد. يعرف مظفر النواب أساس المشاكل وأصلها ويصرح بها علانية ولا يخاف، وذلك لسبب وحيد وكبير، هو أنه شجاع وواع، شاعر كان سلما لمن سالم وطنه وحربا لمن حاربه. يقول: كل شيء طعمه طعم الفراق، حين لم يبقى وجه الحزب وجه الناس قد تم الطلاق. حينما ترتفع القامات لحنا أمميا ثم لا يأتي العراق، كان قلبي يضطرب، كنت أبكي، كنت أستفهم عن لون عريف الحفل، عمن وجه الدعوة، عمن وضع اللحن، ومن قاد ومن أنشد.
أستفهم حتى عن مذاق الحاضرين، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، إن لي أمنية ثالثة، أن يرجع اللحن عراقيا وإن كان حزين. ولقد شط المذاق، لم يعد يذكرني منذ اختلفنا أحد في الحفل غير الاحتراق، كان حفلا أمميا، إنما قد دعي النص ولم يدع العراق.
نعم أعزائي الكرام، مظفر النواب الشاعر الذي تنبأ بضرورة المطالبة بالحقوق من غاصبيها لكي لا نصبح فقراء منسيين بين حكومات الكسبة. إنه الشاعر الحالم بالعدالة والكرامة، وأن يكون الحاكم قدوة للرعية لا لعنة تتعوذ منه الناس آناء الليل وأطراف النهار. هذا الحالم الثائر وجد ضالته في الإمام علي عليه السلام، رمز العدالة الإنسانية. الإمام علي عليه السلام الذي كانت حكومته من أصدق شواهد الحكم العادل والمنصف وإحقاق الحقوق والدفاع عن الحق.
مستمعينا الكرام، لقد ميز مظفر النواب بين عدالة الإمام علي عليه السلام ووعيه وفكره، وبين خيانة حكام آل أمية وجهلهم وحقدهم ومن سايرهم ورضي عنهم وترضى، وكيف أن الخيانات والمفاسد تبرر وتهون متى ما تدخل المال الفاسد والسياسة الفاسدة في مشاهد تتكرر عبر التاريخ ولليوم. يقول: أحمل لبلادي حين ينام الناس سلامي، للخط الكوفي يتم صلاة الصبح، بإفريز جوامعها لشوارعها للصبر، لعلي يتوضأ بالسيف قبيل الفجر. أنبيك عليا ما زلنا نتوضأ بالذل ونمسح بالخرقة حد السيف، وما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف.
يا ملك البرق الطائر في أحزان الروح الأبدية، كيف أندس كزهرة رؤيا في شقة وجد صوفية، يمسح عينيه بقلبي في غفلة وجد ليلية، يكتب في يوقظ في، ماذا يكتب في، ماذا يوقظ في؟ ترنم من لغة القرآن فروحي عربية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، حول توظيف الشعر مظفر النواب للأحداث والرموز التاريخية في نتاجاته الشعرية والمناوئة للسلطة والحكام المتجبرين الفاسدين والمحرضة للجماهير، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحية والمنى لشاعرنا وأديبنا الكريم الأستاذ نجاح الأرسان من العراق، ولأحبتي المستمعين. أستاذ أرسان، عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي مظفر النواب نلاحظ توظيفه للأحداث والرموز التاريخية في نتاجاته الشعرية المناوئة للسلطة والحكام المتجبرين الفاسدين والمحرضة في نفس الوقت للجماهير، كيف ترون هذا الشيء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك سيدتي وعلى مستمعيكم. الحقيقة أن الحديث عن مظفر النواب يأخذنا لأكبر من فكرة أن تكتب بيتا شعريا أو أن تكتب قصيدة، يأخذنا إلى ثائر تمكن بأن يصنع من الشعر سلاحا ومادة أساس للتحدي وللوقوف بوجه الطغاة ولمقاومتهم ولفضحهم. وعندما وجد هذا الشاعر الفذ أن هؤلاء الطغاة لا يفهمون الشعر كما نفهمه نحن، لجأ إلى طريقة أخرى في مخاطبتهم شعريا، وهي أسلوب كتابي تمكن من خلاله أن يعبر عما في ضمير الناس، ما في خلد الناس من بغض وحقد على هذه الرؤوس الفارغة إلا من الشر والحقد. مظفر النواب كما قلت الكلمة البسيطة المعبرة الصادقة، اللجوء إلى ما هو سهل وممتنع في ذات الوقت، معنى عالي، صورة تكاد تكون متفردة. تميز أيضا بإلقائه الأداء العالي، الأداء المسرحي الذي كان يميزه عن سواه من الشعراء عندما يرتقي المنبر، فكان مؤثرا بأدائه ومعبرا أيضا، هو يعبر بصدق عن شعور القصيدة في أدائه، وهذا واحد من أسباب تميزه. كذلك الجرأة العالية في الطرح، لم يكن لدى الجميع هذه الجرأة العالية في الطرح، البعض يعيب عليه هذه الجرأة ويقول أنها أفرغت الشعر من محتواه، أنا لا أرى ذلك، أرى
أن مظفر النواب عندما لجأ إلى هذه الجرأة أو هذا الأسلوب في الكتابة إنما لكي يستطيع أن يؤثر بهذا اللفظ وبهذا المعنى الذي يقول يؤثر في نفوس هؤلاء الطغاة، لأنهم لا يفهموا ولن يفهموا الشعر مثل ما يفهمه صفوة المتلقين أو بسطاء المتلقين. لذلك هو كان يقصد هذا الأسلوب في بعض قصائده، طبعا ليس في جميع قصائده. أيضا لجأ إلى السخرية، إلى موضوع السخرية في كثير من قصائده، السخرية طبعا الممزوجة بالحزن الشديد مثل ما في بعض قصائده الشعبية مثل قصيدة حمام النسوان وغيرها. القصيدة تبدأ بالسخرية لكنها تنعطف فيما بعد ليتحول موضوع القصيدة إلى موضوع فيه الألم المضحك المبكي، وهذا أيضا من طروحاته ومن أساليبه في توصيل ما يريد أن يوصله. شاعر مقاوم، شاعر متحدي، بدءا من وقوفه في وجه كثير من الطغاة ليس فقط في العراق، هروبه من السجن كان بطريقة تدل على قوة وصلابة ومدى مثابرة هذا الشاعر الفرد ومدى تحديه، وكذلك هذا الشاعر الذي عاش ومات ولا يحمل هوية حقيقية، فهو لا يحمل الجنسية العراقية ولا الجواز سفر العراقي، وهو عراقي وعاش في لبنان ولا يحمل جواز سفر اللبنانيين ولا هوية ولا لبنانية، وحتى في سوريا هي ليست البلد، هي كانت المحتضن لفترة معينة، وحتى عندما بقي فترة في الخليج هويته كانت اسمه، كما عبرت عن ذلك أنا في قصيدة طويلة جدا كتبتها لمظفر النواب اسمها قصة الشاعر حمد، وهي عنوان لمجموعة الشعرية الأخيرة إن شاء الله التي ستصدر قريبا. الكلام طويل وكثير كثير عن مظفر النواب، ماذا نتحدث عنه؟ الحقيقة يحتاج لنا حلقات ليس حلقة واحدة، وعلى مدى يعني ساعة إذاعية وليس مجرد دقائق. أنا أشكركم على اختيار هذا الشاعر واختيار هذا الرمز الكبير، الرمز العراقي الشامخ، وفعلا نحن نحتاج إلى حلقات كثيرة لتسليط الضوء على ما هو مخفي مخبوء من حياته. وفقكم الله وشكرا جزيلا.
وافر الشكر والامتنان لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأفاضل.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة، نتحدث حول الشاعر مظفر النواب.
مستمعينا الأعزاء، الحسين عليه السلام ثائرا وشهيدا يرفعه مظفر النواب شعارا وفكرا، فلقد عرف الحسين ثورة حق يأبى التاريخ أن ينساها، ويأبى كل مظلوم إلا أن يمسح قلبه بعبق تراب الدم بكربلاء. وثورة الحسين عليه السلام التي لا تزال صدى كلماتها تنير درب الواعين للوعي والثائرين للثورة والمصلحين للإصلاح. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، إلا أن الداعية ابن الداعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله. تعلمت منك ثباتي وقوة حزمي وحيدا، فكم كنت يوم الطفوف وحيدا ولم يكن أشمخ منك وأنت تدوس عليك الخيول. إننا في زمان يزيد كثير الفروع، وفي كل فرع لنا كربلاء.
ما أنت طائفة إنما أمة للنهوض، لست أبكي فإنك تأبى بكاء الرجال، ولكنها ذرفتني أمام الضريح عيوني، يطاف برأسك فوق الرماح.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا نرى الثورة الشعرية بأوج عظمتها وبأحر لهيب نارها، تحرق هياكل من عروش بنيت على جرف هار من هياكل وجماجم الأبرياء والأحرار المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة. يرى مظفر النواب جماجم المظلومين المغيبين جذورا تحفر الأرض لتثبت الأصل، ليشهق الجذع وتنمو ثماره شجرة الحرية التي سقت جذورها دماء الشهداء لتخضر الحرية حية. الشاعر الثائر في بلدان عشش فيها الظلم، فأتخمت البطون الحاكمة والمتسلطة وجاعت بقدر شبعها شعوب خلق الله الذين لم يكن لهم ذنب إلا أنهم ولدوا ليحكمهم جاهل وظالم وجائر، لتدرك الناس حتى ولو في وقت لاحق أن الحق يؤخذ أخذا ولا يسمى حقا من يشحذه بالذل شحذا. يقول الشاعر مظفر النواب معبرا عن هذه المعاني: لماذا أدخل القمع إلى القلب وتستولي الرقابة على صمتي وأوراقي وخطواتي ومتاهاتي؟ ألا أملك حقا من حقوق النشر والتوزيع للنيران مجانا؟ لماذا يضع السيد هذا وطني في جيبه الخلفي من إرثه النفط وتسويقي؟ ومن ذا راودته نفسه أن يشتريني؟ يصرخ بوجههم أنه ليس خائفا من ظلمهم ومن تهديدهم ووعيدهم وسجونهم، كما يقول:
أيها الناس، أيها الناس، هذه سفينة حزني وقد غرق النصف منها قتالا بما غرقت عائمة، وشراع البهي شموخي، تطرفت وعيا وأدرج في كل يوم كأني في قتلهم قائمة، لا أخاف، وكيف يخاف الجمهور بطلقته طلقة كاتمة.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وترقبونا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين ربوع نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
إلهي مذ لجأت إليك ضحيا. تفيد من نجوها وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم أهلا ومرحبا بكم نلتقيكم عبر حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة يقول الشهيد السعيد آيت الله العظمى الفيلسوف الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في إحدى مقالاته بعنوان سيبقى صوت الحسين خالدا الحسين مصباح الإنسانية الباهر الذي أضاء بالنور في ليلة من لياليها الحالكة ليضع لها نهارها المشرق الوضاح ويأخذ بيدها في سبيل تحقيق إنسانية الإنسان وصقلها صقلا إسلاميا خالصا وإعطائها حقوقها الفردية والاجتماعية بعد أن انتزعتها منها حكومات الإرهاب والاستعباد التي لم تقرأ يوما ما نظرة الإسلام في الحكم والنظام أيها الأكارم كونوا معنا ضمن هذه الحلقة لنرتشف من معين كلمات السيد الشهيد الصدر الأول بحق الإمام الحسين عليه السلام أيها الأكارم يتابع السيد الشهيد بقوله الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية والقداسات الإنسانية كلها وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإسلامية العليا، وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان. وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، فصارت تحيا بحياة حسينية مشعة كما كان يحيا بحياة عقائدية طاهرة. الحسين هو ذلك العاشق المفتون بالحقيقة الإلهية المقدسة وجمالها الأولي، الذي لا يحسب حسابا للدنيا وما فيها، وما ذلك كله إلا شعاع ضئيل من ذلك المنبع الفوار الذي قد فنى فيه وسحر روحه وكهرب مشاعره كلها. استمع إليه وهو يخاطب معشوقه العظيم عند مسيره إلى جهاده في دعاء عرفة، الذي هو النشيد الخالد للعبودية المخلصة: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ بهذه الروح الرائعة التي لا يدخل شيء من أشياء هذا العالم المحدود في حسابها، ولا ترى بعد الظفر بالجانب الإلهي جانبا آخر يخشى فواته أو يؤمل إدراكه، لأن المجد هو ليس إلا لمعة لذلك الوجود غير المحدود. أقول بهذه الروح المعنوية الباهرة دخل الإمام أبو عبد الله إلى معركة كربلاء مضحيا بنفسه وبصفوة البنين والإخوة والأصحاب وبجميع اعتبارات هذه الدنيا الفانية، لأن سكرة العشق الإلهي جعلته يرتفع عند ذلك كله، فلا يرى بعيني عقله إلا معشوقه العظيم، يتقبل منه قرابين التضحية ويبارك له فيها، فيزداد إطلاقة وبشرا كلما ازدادت اتساعا وفارت دما. خاض الحسين تلك المعركة الهائمة مندفعا بضمير إلهي يملأ ذات نفسه، وبيده مشعل الحياة والنور، ولكن شاء صانع الموت للشعوب الذين لا يمكن أن يقيموا عروشهم الجائرة إلا في ظلام أن يطفئوا ذلك المشعل ويقضوا على ذلك النور. يضيف السيد الشهيد الصدر: كانت تلك المعركة منظرا داميا للصراع الهائل الذي انبثق عن وضع نظام الدولة في جوهر الإسلام، وذلك أن الإسلام بطبيعته المتوثبة إلى الاتصال والخلود، وبجوهره الذي جاء بالصيغة النهائية لرسالات السماء، لم يكن ليرضى إلا أن يمتد بوجوده ما امتدت هذه الإنسانية مهذبا ومنظما. ولهذا وضع في الصميم من دستوره نظام الدولة العادلة، فكان ذلك كمالا للدين وإتماما للنعمة، كما أعلنه القرآن العظيم عند احتفال رسول الله صلى الله عليه وآله ودين الإسلام يوم الغدير بوضع نظام الدولة المخلصة، وترتكز الفكرة في هذا النظام على ضمان العدالة والمساواة بإحراز الوجود الأصلح الذي يسعد به المجتمع والفرد ويطمئن في ظله إلى حياة حرة كريمة في حدود نزيهة. وعماد هذه الحياة الصالحة في نظر الإسلام ذلك الوجود الأصلح الذي يكون امتدادا للنبي لتمتد بذلك رسالة النبوة، والذي لا بد أن يرتفع على الهزات وتمتنع عليه حمى الحكم عن غير الضمير الإلهي الجبار. إمام كهذا يكبر على طاقة المنتخبين أو المعينين من الناس، وبهذا كان الانتخاب الإلهي له هو الأساس الذي تقتضيه روح الإسلام ويتفق مع جوهره العظيم. الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية القداسات الإنسانية كلها،
وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة، فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإنسانية العليا، وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان. وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، كما كان قد استمد منها كيانها وضميره، فصارت تحيا بحياة حسينية مشعة كما كان يحيا بحياة عقائدية طاهرة. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته وحفظه.
أنا شتكم وريدني تجاوبوني، أنا شتكم وريدني تجاوبوني، إمامي بيا شريعة اتحاربوني.
أنا شدكم وريد تجاوبوني، أنا شدكم وريد تجاوبوني، إيماني بيا شريعة اتحاربوني، إيماني بيا شريعة اتحاربوني. وقف سبطي النبي وسط الحرايق الحرايق، أخذ يلقي الحجج بيدي الكتايب، ينادي ويصرخ يا كم أخاطيب، إذا عندكم شيء ما تركتوني، إذا عندكم شيء ما تركتوني، أخاطبكم يا شيعة عن سفيان، أخاطبكم يا شيعة عن سفيان، علي من هج جميع حاشد الميدان، عهد عدكم ويا يا وين عهد شان، أجيكم على الوعد وتبايعوني، أجيكم على الوعد وتبايعوني، سيعا يتي وشفيك عكس المظاهر بدل ما تصدقين يا يا ضماير، جمعتوا للحرب هاي العساكر، عوار ما تبايع